تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. استدراك سندي له علاقة بالتعويض الذي ذكره شيخ الشريعة أعلى الله مقامه الشريف، ورددناه فيما تقدم. وهذا الاستدراك يجري على مبانينا ومن جرى هذا المجرى. ذلك أننا إذا لم نؤمن بوثاقة سعد أبادي أو هو مع ابن المتوكل وهو يروي، أي سعد أبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي وينتهي إلى الصيقل إلى أبي عبيد الحذاء، شيخ الشريعة حاول تعويض الإسناد بأن للشيخ الصدوق طريق صحيح إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي غير طريقه إلى الصيقل، فنعوض ذاك الطريق بهذا الطريق. نحن ذكرنا أن هذا التعويض لا يتم، ذلك أن الشيخ الصدوق عندما يذكر طريقا إلى شخص بدأ به، هذا الطريق لا يصلح إلا للروايات التي بدأ به فيها. إذ لا دليل على كونه طريقا إلى كل مروياته سواء بدأ به أم لم يبدأ به. لكن الشيخ الطوسي له في الفهرس طريق صحيح إلى كل كتب ومرويات أحمد بن محمد بن خالد. ذكره الشيخ أعلى الله مقامه الشريف بعد تعداده كتب أحمد بن محمد بن خالد الكثيرة طائلة: أخبرني بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أي المفيد، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري الوالد، وأحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، ثلاثة في طبقة واحدة، وغيره عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري من نسل زرارة، وهذا من كبار الأجلاء معروف. قال: حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن أو قمي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله. طيب رجعنا إلى سعد آبادي من جديد، وقوله حدثنا مؤدبي، المؤدب هو معلم الصغار في ذلك الوقت، أصحاب الكتاتيب لا يدل على وثاقة. شخص معروف له شأن معين، معلم، ما له علاقة بالوثاقة بالمعنى الخاص. ثم عطف عليه هذا الطريق، قال: وأخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن بنت البرقي قال: حدثنا جدي أحمد بن محمد. حسن بن حمزة العلوي الذي يعرف بالمرعش من أجلاء هذه الطائفة. المشكلة في ابن بنت البرقي أيضا، أحمد ابن بنت أحمد بن محمد بن خالد البرقي، يعني الحفيد أو الصرد، هذا أيضا مهمل في كتب الرجال ولا نعرف عنه شيئا سوى وقوعه في بعض الأسانيد، فلا طريق لنا إلى توثيقه. فهذا التعويض يا أخوان أيضا لم ينتهي إلى محصل. أحببت أنا من باب توسيع الأفق في هذا المجال فقط أن أذكر هذا التعويض، كونه لا ينتهي إلى محصل فقد يتوهم ذلك. وإن كنا نؤمن بالكبرى نحن، أي نؤمن بأن طريق الشيخ في الفهرست في عشرات الموارد إلى كل كتب وروايات الرجل يشمل كل الروايات التي رويت للشيخ، يشمل كل الروايات التي رويت للشيخ سواء أخرجها الشيخ في كتبه أو لم يخرجها، وكتب الصدوق وبالأخص الفقيه هو من الكتب التي رويت إلى الشيخ، لأن الشيخ له طرق إلى كل كتب الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، على بحث مطول في محله في نظرية التعويض. عادة المؤدب في اصطلاحهم هو الذي يعلم الصغار، يعني في مرحلة التعليم والتأديب وهم صغار. لا، لو كان شخص جليل يفتخر بأن فلان أستاذه والله في السلوك والأخلاق، هذا يدل على جلالة مش فقط على وفاقة. لكن حدثني مؤدبي عادة إنما تطلق في من أدب شخصا أيام صغره، يعني علمه وأدبه وعلمه القراءة والكتابة. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا إخوان فلم يتغير لدينا شيء. النتيجة حينئذ، طبعا في نظير هالكلام بس استغنيت أنا عنه، ما في داعي بعد أذكره، في الرواية الأخرى رواية زرارة اللي بيرويها ابن مسكان أيضا كان فيها مشكلة في السند. قد يدعي مدع أن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى زرارة، إلى كل كتب زرارة، فقد يرفع الإشكال في الإرسال الموجود بين البرق الأب وبين ابن مسكان بالسند الصحيح إلى كل كتب زرارة، مش كل روايات زرارة، كتب اللي عددها. لكن أنت خبير بأن زرارة وإن كان له كتب لكن لا دليل أن هذه الرواية من كتبه، كما كان زرارة له كتب، كان له تحديثات أيضا قد يحدثها من أحاديث غيره ولا تكون مأخوذة من كتبه، فلا يكفي الطريق إلى كتبه. نعم، لو قال وكل مروياته هذا مما روي إلى الشيخ عن زرارة فيشمله، لكن ليس الأمر كذلك. جيد، المتحصل إلى هنا في قصة سمرة بن جندب أنه ثبتت لدينا صحة رواية ابن بكير، صح يعني الاعتبار الوثاق، عن زرارة وفيها لا ضرر ولا ضرار، فقط. أما رواية ابن مسكان فهي مرسلة فلا تصح، وهي التي ورد فيها وانفردت بهذا لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. الرواية رواية من لا يحضره الفقيه ثبت اعتبارها أيضا، وفي نسخة منها لا ضرر ولا إضرار، وفي نسخة أخرى لا ضرر ولا ضرار، لا فرق مهم بينهما. جيد. أما رواية الصيق اللي كنا الآن بصدد الحديث عنها والتي قلنا باعتبارها لأن ابن المتوكل والسعد آبادي ثقتان بنظرنا، والصيقل أيضا ثقة لرواية 4-5 من أصحاب الإجماع عنه، واحد يكفينا نحن على المبنى. يرويها الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبيد الحذاء قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، ليس فيها أبدا لا ضرر ولا ضرار. فالمعتبر هي الرواية التي فيها لا ضرر ولا ضرار أو إضرار، والرواية التي ليس فيها ما أراك إلا ما أراك إلا مضار. جيد. قصة سمرة يا إخوان كما وردت في مصادر الإمامية وردت أيضا في مصادر العامة ونقلت بشكل متكرر، وقد تتبعها شيخ الشريعة الذي كان يعنى كثيرا بالتراث السني وبالمناظرات معهم، وكان له وجاهة في هذا المجال رضوان الله عليه، له مناظرات مع الألوسي في بغداد، وله رسالة مهمة طبعت مؤخرا، القول الصراح في أحاديث الصحاح، يثبت بها عدم إمكان الاعتماد على أحاديث الصحاح من أقوالهم للطعن في أئمتها وأئمة الجرح والتعديل عندهم، وهو شخصية بارزة ومرموقة في هذا المجال إنصافا، وصاحب دلائل الصدق تأثر به في هذا المجال في كتابه دلائل الصدق لأنه تلميذه. جيد. ومن المعاصرين أيضا تبعه على ذلك السيد السيستاني. نحن لا يهمنا كثيرا يا إخوان أن نتبع وين وردت في كتب السنة، إذ لا يقدم ذلك ولا يؤخر بعد أن بات واضحا أنها من طرقهم لا تنفعنا، باعتبار أن طرقهم لم يصح شيء منها عندنا، وإذا ما استدلينا ببعض ما ورد منها في إثبات حقانيته مذهبنا الحق فهو من قبيل المحاجة لا أكثر ولا أقل. نعم، على سبيل الإيجاز أقول بأنه لم يرد في نص صحيح على مبانيهم في قصة سمرة كلمة لا ضرر ولا ضرار، وأكتفي بهذا المقدار. اللي بحب يراجع يراجع رسالة شيخ الشريعة، رسالة السيد السيستاني، يمكنه أن يطلع أين وردت قصة سمرة في كتب العامة. المهم هنا يا إخوان شيء وعدت به بالأمس، لكن قبل أن أتعرض له وجدت كلام للسيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف يفيد فيه صحة رواية ابن مسكان مع كونها مرسلة في الوصف ومع اضطراره بذلك، وأفاد في وجهه في كتابه أو رسالة بدائع الضرر في هذه القاعدة أن قصة سمرة مشهورة، فالرواية موثوقة الصدور، وهذا الكلام كما ترى إذا كان المقصود منه موثوقية صدور قصة سمرة في الجملة يعني وقوع أصل القصة، فهذا لا إشكال ولا ريب فيه ولا ينبغي لأحد أن يخالف أحد في هذا المجال، خصوصا أنها رويت ببعض الطرق الموثوق. جيد. أما إذا كان مراده رضوان الله عليه، وهذا هو ظاهر كلامه في بدائع الدرر، أن نفس هذه الرواية نأخذها بالحسبان وكأنها صادرة، فإن ما ذكره من التعليل لا يفي بهذا الغرض. أصل مشهورية قصة غمرة لا تثبت النص الخاص المرسل، خصوصا إذا امتاز النص المرسل بامتيازه على بقية النصوص. وبالفعل هو كذلك، إذ في رواية المسكان ورد على مؤمن، وقد حاول الشيخ الأنصاري أن يستفيد منها فقيد إضافي مؤيدا أحد الوجهين على الوجه الآخر بما يأتي، وبمعزل عن صحة أو عدم صحة كلامه الشيخ الأنصاري. أقول لو صحت هذه النسخة لما أمكن إجراء قاعدة لا ضرار، لا أقل في روايات سمرة، ولا يصح غيرها كما سيأتي. لما أمكن أن نستدل بلا ضرر ولا ضرار في غير المؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لما أمكن أن نستدل على غير المسلم من أهل الذمة مثلا، شو بدي بالحربي قطعا لا تشمله، الذمي تشمله بشكل عام أحكام التعايش، ما دام ملتزما بشرائط الذمة. عموما ما أفاده السيد الإمام لا يمكن الموافقة عليه. نعم، موثوقية والوثوق التام بل الاطمئنان بصدور قضية سمرة في الجملة لا إشكال ولا ريب فيه، لكنه لا يثبت الوثوقيات الواردة في النصوص الخاصة. من هنا أيضا يتضح الإشكال فيما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في الجزء 25 من الموسوعة، وفي الجزء 2 من أجزاء الرسائل بحسب نفس الطبعة، يعني طبعة مؤتمر الشيخ الأنصاري، في أول صفحة من صفحات قاعدة لا ضرر ولا ضرار، صفحة 457، يقول: فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ما في الباب سندا وأوضحه دلالة، وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة أو سمرة بن جندب مع الأنصار، وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر. طبعا أصح ما في الباب سندا ليس مراده الصحة الدرائية يا إخوان مقابل الموثوق والمعتبر، وهم عادة في الفقه والأصول لا يتقيدون باصطلاحات الدراية، إنما يقولون صحيح يعني معتبر، وبهذا المعنى الموثق صحيح. الحسن عندما يقول بحجية الحسن صحيح. الأصح سندان أيضا لا يراد منها المفضل بين صحيح وأصح كما هو الظاهر لأول وهلة. الأكثر اعتبارا في مقابل ما قد يكون أقل اعتبارا أو لا يكون معتبرا، وهذا شائع في الاستعمالات، فلا ينبغي المناقشة اللفظية يا إخوان. لكن المهم هنا، وهي الرواية المتضمنة لقضية سمرة بن جندب مع الأنصاري، وهي ما رواه غير واحد عن زرارة. غير واحد عادة وين تقال يا إخوان؟ إذا على الأقل ثلاثة، ها؟ وإلا في الاثنين لا تستعمل، وإن كان بالمعنى اللغوي غير واحد تشمل الاثنين لكن لا تستعمل في العادة، إلا في الثلاثة فصاعدا. ونحن إنما وجدنا شخصين يرويان عن زرارة يا أخوان في الروايات كما لا يخبر. إحداها مرسلة ابن مسكان، والثانية عبد الله بن بكير عن زرارة، ما في غيرهما. الثالثة رواية الصقر عن أبي عبيدة الحذاء، مش عن زرارة أصلا، عن أبي جعفر عليه السلام. طيب وين صارت القصة؟ يقول: ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر إن سمرة بن جندب أو جندب كان له عبق. ثم يسرد الرواية، أي رواية؟ رواية ابن مسكان التي فيها على مؤمنة والتي تفردت بذلك. وبعد أن يكملها يقول: وفي رواية أخرى موثقة إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار. ثم يسرد رواية عبد الله بن بكير عن زر. شو مراد الشيخ يا أخوان؟ هل مراد الشيخ لما هو أصح ما في الباب سندا، الرواية الأولى مقابل موثقات عبد الله بن بكير؟ إذا كان هذا هو المراد فالإشكال واضح، حيث إن رواية ابن مسكان مرسل، ومرسلها مين؟ مرسلها محمد بن خالد البرق الذي طعن فيه أنه يكثر عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وش ابن أبي عمير الذي لا يروي ولا يرسل له عن ثقة؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف توصف هذه الرواية بأنها الأصح سندا، خصوصا أنه ذكر الموثقة في مقابلها؟ إلا أن يقال يا إخوان لما هو الأصح، أي ما في الباب سندا وأوضحه دلالة، وهي الرواية المروية عن غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ويكون مراده أن هذا نص أول والنص الثاني هو الموثق، وهذا خلاف ظاهر الكلام كما ترون، لأن هو عندما قال وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر ثم سرد سمرة، هذه ما روى غير ابن مسكان، ما في غير واحد، لأن موثقة ابن بكير عن زرارة في مقابل هذه الرواية ذكرت مستقلة. جيد. والصحيح يا إخوان أن هذه الرواية انتقلت صحتها أصلا، رواية ابن مسكان لا دليل على صحتها بعد أن كانت مرسلة محمد بن خالد البرقي. جيد. وبهذا يتضح إلى هنا أن كلمة على مؤمنين لم تثبت. شيخ الشريعة برسالته تعرض لكلام الشيخ الأنصاري، ولكنه عندما تعرض له أشكل في كلامه، ومن ضمن ما أشكل ما ذكره ثالثا، ثالثها إن هذا المتن أي الذي فيه على مؤمن لم يروه غير ابن مسكان عن زرارة، فكيف نسب الرواية إلى غير واحد عن زرارة؟ نفس الإشكال الذي ذكرناه. ثم أفاد في ثانيها قبل ذلك: إنما جعله أصح، قد عرفت أنه أضعف الطرق الثلاثة بحسب السند لإرساله، وعدم كون المرسل مثل ابن أبي عمان، يعني ليس ممن لا يرسل إلا عن ثقة، فكيف وهو محمد بن خالد الذي قيل فيه ضعيف في الحديث لأنه يكثر عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، كان الأصح التعليل بهالجهة. جيد. لكن الغريب أنه في صفحة 15 من الرسالة، في الفصل الثاني، في الصفحة الأولى من الفصل الثاني، يقول بعد بحث له، فينتج ما ذكر. شو يعني ما ذكر؟ بقايس هو بين الطرق الثلاثة لقصة سمرة، وحدة ما فيها لا ضرر ولا ضرار، وحدة فيها لا ضرر ولا ضرار أو إضرار بطريقين، وحدة ثالثة على مؤمنة، مش هيك ابن مسكان؟ يقول فينتج ما ذكر أن الثابت في قضية سمرة هو قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لا هما أي لا ضرر ولا ضرار مجردين. كيف له أعلى الله مقامه الشريف أن يقول بأن الثابت لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، مع أنه يقر هو بعد ذلك بأن هذه الرواية مرسلة ومرسلها ليس ممن يعتمد على إرساله؟ صحيح أن المشهور يقولون بأنه إذا دار الأمر بين النقيصة والزيادة فإن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، وإن كانت كلتاهما أصالة عدم الغفلة، لكن الغفلة بإنقاص مطلب نسيانان أو إهمالان أو غير ذلك أقرب منها بأن ينسى أو يغفل فيزيد مطلبا من أساسه لم يسمعه. وهذا إجمالا كلام مشهور وبحث مهم وللأسف غير منقح يا أخوان. إذا كان له من تنقيح فهو في هذه المسألة، نحن في غنى عنه شخصيا هنا، لكننا سنبحثه وبدقة كبرويا وصغرويا في الجهة القادمة أو في الموقف القادم أيا يكن العنوان. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا إخوان، ما أريد قوله في المقام إن كلمة على مؤمن تفردت بها مرسلة البرق عن ابن مسكان عن زرارة، فهي لم تصح بسند صحيح، فإذا لم تصح فيعتبر وجودها كعدمها، فلا يدور الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم نقيص، لأن ضعف السند يعني كأنها غير موجودة فيما تفردت به، فيما لم تتفرد به هي مؤيدة، لكن فيما تفردت به هي غير موجودة لا حجية فيها، فلا يدور الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة. فكيف صح منه رضوان الله عليه عندما قايس بين الرواية ليس فيها لا ضرر ولا ضرار، هي رواية الصيقل عن أبي عبيد الحذاء، وبين رواية عبد الله بن بكير عن زرارة اللي فيها لا ضرر ولا إضرار أو لا ضرر ولا ضرار بروايتين في الكافي والفقيه، وبين رواية ابن مسكان لا ضرر ولا ضرار على مؤمن أن أكمل النسخ هي لا ضرر ولا ضرار على المؤمن، فهذا هو الثابت، مع أن على مؤمن تفردت به الرواية الضعيفة فلا يثبت. نعم، عندما يدور الأمر بين عدم ورود لا ضرر ولا ضرار وبين ورود لا ضرر ولا ضرار كما في المقايسة بين رواية الصيقل عن أبي عبيدة ورواية ابن بكير عن زرارة، حينئذ أصالة عدم الزيادة مقدمة، فلا ضرر ولا ضرار نثبتها بناء على الإيمان بالكبرى على إطلاقها كما هو مشهور بين المحققين. ولذا فإنك رواية على مؤمن لم تثبت أساسا بسند صحيح. هذا تمام الكلام إلى هنا يا إخوان في تقديري، نقف عند هالحد لأن في مناقشات إلها علاقة بتحقيق المتن اللي أنا وعدت أن نعقد له جهة مستقلة. المتحصل إلى هنا أنه قد ثبتت عبارة لا ضرر ولا ضرار بسند معتبر في قصة صمرة برواية ابن بكير عن زرارة في الفقيه والكافي. جيد،
وثبت لدينا اعتبار رواية الصيقل عن أبي عبيدة وليس فيها لا ضرر ولا ضرار. ما أراك إلا رجلا مضارا، اضرب اذهب فاقلعها واضرب بها وجهها. ما أدري جاي وهذا المقدار يسجل لنا إلى هنا نتيجة، وهي أن لا ضرر ولا ضرار ثابتة بسند صحيح في قصة سمرة بن جندب، سند معتبر يعني. لا يقف في وجه هذا الكلام وهذا الاستنتاج إلا دعوة أن يقال بأن لا ضرر ولا ضرار في مقابلها رواية الصيقل المعتبرة التي ليس فيها لا ضرر ولا ضرار. فإذا شككت في تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة كبرويا أو لم نشكك كبرويا، في المورد شككنا كما هو الحال مع الشيخ النائيني أعلى الله مقامه الشريف في رسالته المعمولة للا ضرر، حيث إنه قال أؤمن كبرويا لكن صغرويا هنا لا أؤمن. ليش لا تؤمن؟ لأسباب خاصة يذكرها ستأتي إن شاء الله. يقول إذا كان كذلك حينئذ سوف تصبح لا ضرر ولا ضرار محل إشكال يا إخواني إذا تم هذا الكلام. لكن ما أريد قوله الآن هنا على عجالة إن المستغرب من أكثر المحققين الذين قايسوا بين النسخ الناقصة والنسخ الزائدة، يعني النسخ اللي فيها لا ضرر ولا ضرار أو على مؤمن وبين ما ليس فيه ذلك، تعاملوا مع أصالة عدم النقيصة وأصالة عدم الزيادة وكأن المورد من مواردها بلا إشكال، مع أن الصحيح يا إخوان أن أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة مجراها ما لو روى راو واحد مرتين، مرة مع الزيادة ومرة مع النقيصة، فيدور الأمر بين غفلته في الزيادة وغفلته في النقيصة نفس الشخص. أما لو كان الراوي للزيادة غير الراوي للنقيصة فيكون المورد من موارد التعارض، لأن هذا الثقة يشهد أن هذا هو النص الذي سمع من الصادق أو الباقر عليهما السلام، وذاك يشهد أن هذا هو النص الذي سمع، فهذا يشهد بعدم سماع لا ضرر ولا ضرار وذاك يشهد بسماع لا ضرر ولا ضرار. لسه في جمع عرفي ما في جمع عرفي هذا بحث آخر. وهنا بعد أن لم تصح رواية ابن مسكان ففي روايات زرارة معنى إلا لا ضرر ولا ضرار، الضرار مش متن آخر، الضرار هو نسخة، واضح أن في أكثر المصادر ضرار في قصة سمرة وغير سمرة، فمن المطمئن به تقريبا أن الضرار نسخة فيها التباس وإن كان المعنى واحد على كل حال. بين رواية زرارة ورواية الصيقل لا إشكال ولا ريب في مقام المقايسة، هذه عن زرارة تلك عن أبي عبيدة الحذاء، كل السند مختلف فهما شخصان مختلفان، فيدور الأمر بين غفلة شخص في الزيادة في روايته عن المعصوم وبين غفلة شخص آخر في النقيص، وكلاهما يشهد بعدم الغفلة عندما يشهد أن تمام ما سمعه من الصادق هو هذا. فما دمنا نؤمن أن الواقع المنقول عنها واحدة مش متعددة، لو متعددة ما بيصير أصلت عدم زيادة ونقيصة، كل واقع قد يكون زاد الإمام فيها ما لم يزده في غيره أو نقص ما لم ينقصه في غيره، فحينئذ يشكل تطبيق هذه الكبرى. أكتفي بهالقدر إلى هنا يا إخوان. تنقيح الأصل رح يجي إن شاء الله في الجهة أو الموقف القادم إن شاء الله تعالى. هذا ما تم إلى هنا. يعني النتيجة شو صارت عندنا؟ ثبتت لا ضرر ولا ضرار من دون زيادات بسند صحيح ومعتبر في قصة سمرة بن جندب. ما عندنا هون لا في الإسلام ولا إلى آخره. فقط نص لا ضرر ولا ضرار. هذا منسجله نتيجة إلى هنا نحتفظ به. هذه الطائفة الأولى من الروايات، وهي الروايات التي فيها قصة سمرة بن جندب. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية أخرجها الشيخ الحر على الله مقامه الشريف في كتاب الشفعة في الباب الخامس من أبواب الشفعة، الجزء الخامس والعشرون صفحة 399 من الوسائل، وهي رواية واحدة. محمد بن يعقوب أي الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب القمي عن محمد بن عبد الله بن هلال، موجود في بعض الرسائل بن حلال تصحيف، ما موجود في كتب الحديث هذا التصحيف، تصحيف الطباعة، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا أرفت أو رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. المعنى واحد، أرفت الأرف أو رفت الأرف أي وضعت الحدود، يعني قسم وحدد، وضعت العلامات بين الحدين، يعني إنما تثبت شفعة في المشاع لا تثبت في المقسم، شفعة الجوار، شفعة اللي موجودة الآن بالقانون المدني، شفعة الجوار ما موجودة في فقهنا. جاي ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله، يعني بقية السند نفسه. وعلق هنا السيد السيستاني قال هذه مأخوذة من الكافي، وأجبنا بنفس الجواب السابق يا أخوان، لأن هو عنده كلما روى وبدأ بمحمد بن يحيى يعني مأخوذة من الكافي في 4-5 من الأشخاص، وما ذكره من قرائن لا تورد في أحسن الحالات إلا الظن وهو لا يغني. ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد وزاد، يعني نفس النص وزاد عليه ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، تأكيد لمؤكد يعني. جيد، يعني قبل التقسيم. الباحث هنا يا إخوان طارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة، سند الشيخ الطوسي مع سند الكافي يشتركان في أنه يبدأ السند بمحمد بن يحيى. الشيخ الطوسي طريقه إلى محمد بن يحيى صحيح لا إشكال فيه، الكلام من محمد بن يحيى فصاعدا، ابن أبي الخطاب القمي من أجلاء قم وكبار عدول الطائفة وعلمائها، طيب يروي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد. محمد بن عبد الله بن هلال يا إخوان ما إله توفيق، ما إله توفيق. بعضهم قال هو شيخ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، خير إن شاء الله شيخ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ويكثر عنه، إكثار الجليل بمجرده لا يكفي يا إخوان، لا إشكال ولا ريب في هذا. ولم ينقل عن أحد أن محمد بن حسين بن أبي الخطاب لا يروي إلا عن ثقة مثلا أو لا يروي إلا عن ثقة، ما فيها كذا شيء. من هنا محمد بن عبد الله بن هلال
لا يمكن تطبيقه.
أيضا بالنسبة لغير هذا لدينا عقبة بن خالد. عقبة بن خالد يا إخوان أيضا لا يوجد له، وهو أسدي، لا يوجد له تطبيق. والروايتان اللتان نقلهما الكشي في مدحه، هو الذي يرويهما، فالاستدلال بهما دوري. على أن ما ورد من المدح في الرواية يمتدح به كل شيعي ينتسب إلى الإمامية. في إحدى الروايتين علم خادمته أن تذكر الحسين عليه السلام إذا شربت الماء، فترحم عليه وعلى بيته. خير إن شاء الله. شو العلاقة بالوفاة؟ كل شيعي إمام يفكر، يعني كل شيعي إمام يعتقد بهذه العقيدة ويتأدب إن شاء الله بهذا الأدب. جيد، إذا عقبة بن خالد ما إله توثيق، بيبقى سند الشيخ الصدوق إلى عقبة بن خالد، وهذا خطأ شائع في الوسائل. شو هو؟ هنالك كما تعلمون كثير من الأشخاص الذين بدأ بهم صاحب من لا يحضر الفقيه في الفقيه لم يذكر طريقا لهم في مشيخته، حتى عد حدود 1000 رواية من رواياته من هالقبيل. يعني بدأ باسم أشخاص وما ذكر الطريق في المشيخة. صاحب الوسائل دائما عندما يبدأ بالسند كما بدأ به صاحب الفقيه يقول الشيخ الصدوق بإسناده عن فلان. طيب حتى تقول بإسناده لابد أولا أن تنظر له إسناد إليه أم ليس له إسناد إليه. عقبة بن خالد من الأشخاص الذين لم يذكر الشيخ الصدوق طريقا إليهم في المشيخة أصلا، ولا نعرف ما هو طريقه، ولا أدري إن كان هو يعرف أيضا. يمكن أن يكون وصلوا كتاب من عقبة بن خالد بالوجادة، شو مدرانا نحن ما ندري. عموما الطريق لا أقل لنا وربما للصدوق أيضا إلى عقبة بن خالد مجهول، فمن أساسها الرواية هناك مرسلة وآخرها غير ثابت الصحة، يعني عقبة بن خالد. طيب قضى رسول الله، طيب بعد بالسند في كلام يا إخوان. قد يقول قائل صحيح الرواية يا أخي ضعيفة، لكن الرواية هذه مجبورة بعمل المشهور. كيف مجبورة بعمل المشهور؟ مجبورة بعمل المشهور من باب أن المشهور يفتون بالشفعة قبل التقسيم. المشهور يفتون بالشفعة قبل التقسيم، ويفتون بعدم ثبوت الشفعة بعد التقسيم، فتكون هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور. فإذا جبرت بعمل المشهور صحت، وإذا صحت ثبت مفادها. هذا الكلام قد يذكر في مقابله كلام يقال هذه الرواية معرض عنها عند المشهور. كيف؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن. المتسالم عندنا أن الشفعة تثبت إذا كانا شريكين، إذا أكثر من شريكين لا شفعة. أقل الجامع 3، مش جمع منطقي، هذا جمع لغوي عرفي، ها؟ أقل الجمع 3. فإذا الشركاء في الأرض 3 عم بيقول قضى رسول الله بأنه توجد شفعة، والحال أن أحدا من الإمامية لا يقول بها، لأنهم يقولون إذا كانت الشراكة بين أكثر من 2 لا توجد شفعة، الشفعة بين 2 حتى قبل التقسيم يعني. فيقال ها رواية معرض عنها بالكامل. أقول الظاهر يا إخوان أنه لا الأول صحيح ولا الثاني، يعني لا الجبر لدعوى العمل صحيح ولا الإعراض بهذه النقطة صحيح. أما الأول فلأنه لو انحصر دليل الشفعة قبل التقسيم بهذه الرواية بحيث لم نحتمل أن يكون مدرك المشهور غيرها لكانوا عاملين بها، وإذا كانوا عاملين بها فحينئذ تثبت صحة واعتبار الرواية. والحال أن دليل الشفعة متعدد، مجرد أنهم أفتوا بما تضمنته هذه الرواية من دون أن يثبت أنهم عاملون بها بالخصوص فهذا لا يثبت المطلوب، هذا أول. ثانيا، إن عمل المشهور يجبر ضعف السند بقدر العمل، وهم لو سلم أنهم عاملون بخصوص هذه الرواية فهم عاملون بها في الفتوى بالشفعة قبل التقسيم. أما عبارة لا ضرر ولا ضرار عملوا بها من خلال فتواهم بأن الشفعة بين الاثنين موجودة، لا دليل على هالمعنى أبدا. ولذا فإن جبران ضعف السند بعمل الأصحاب يتخيل كما وكف وكيفا بما عمل به الأصحاب، هذا بناء على الإيمان بكفرة الجبر إذا تحققت شروطه كما هو الصحيح عندنا خلافا لجماعته. ولا الثاني صحيح، إن الرواية معرض عنها لأنها تثبت الشفعة بين الجامع من الشركاء. أقول قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن. الأراضين إذا الشريكين والمساكن إذا الشريكين، هذا شو بيصيروا؟ أربعة. قسموا الجامع على الحالتين فلا يثبت شفعتان لأكثر من شريكين، لا أقل، هذا محتمل من الرواية بشكل معتاد به، وهو لا يريد أن يثبت شفعة بين أكثر من شريكين في مورد واحد. الشركاء في الأراضين والمساكن إذا احتمل هذا لم يعد مخالفا لعمل الطائفة حينئذ، فلا يعد معرضا عنه. جيد، من حيث الدلالة يا إخوان يرجى الانتباه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار. طيب لا ضرر ولا ضرار وقال، مين اللي وقال؟ هل الرسول قال، يعني الصادق يقول وقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار؟ هذا احتمال. الاحتمال الآخر عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله قال، مين اللي قال هنا؟ إمام الصادق. قضى رسول الله وقال الصادق لا ضرر ولا ضرار. يمكن أن يكون القائل هو الصادق، ويمكن أن يكون القائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى كلا التقديرين يمكن أن يكون لا ضرر ولا ضرار مطلب مستقل ما له علاقة بالشفعة وحديث الشفعة، إذ لا وضوح لارتباط الضرر والضرار بأن لا تكون هناك شفعة، ما في وضوح. رح يجي البحث في فقه الروايات إن شاء الله مستقلا، هنا فقط تعليقات عابرة. شو الرابط يا أخي؟ إذا أنا شريك بعت لشريك ثاني يمكن يكون أحسن مني معك يا شريك، ها؟ أي ضرر يقع عليك إذا بعت بشريك آخر؟ كنت على شريكين وتبقى على شريكين، ها؟ شو الربط بين لا ضرر ولا ضرار وبين حديث الشرف؟ تقول لي في بعض الحالات يمكن يكون الشريك الثاني مضار مؤذي، هذا غير مفروض في الرواية. مفروض أن الشفعة ثابتة سواء كان الشريك الثاني أفضل من الأول أو مثله أو أدول. فمن هنا إثبات هذا المعنى ليس في محله. فقد يكون والله العالم وقال لا ضرر ولا ضرار رواية مستقلة أصلا ما إلى علاقة بحديث الشفعة يا إخوان، وهو الأظهر. وقال كلام ثاني لا ضرر ولا ضرار، خصوصا إذا القائل هو الصادق عليه السلام. وإذا كان القائل النبي صلى الله عليه وآله بنفس السياق وقال لا ضرر ولا ضرار، قد يكون تعليلا وقد يكون إثباتا لأمر جديد سيأتي الحديث عنه عند التعرض لفقه الروايات إن شاء الله. نسجل نتيجة في حديث الشفعة اللي هي أحاديث الشفعة صارت، بس هي حديث واحد هو في الكتب الثلاثة في الكافي والتهذيب ومن لا يحضر الفقيه. النتيجة لم يثبت لا ضرر ولا ضرار في حديث الشفعة، لأن حديث الشفعة المذكور الوارد فيه هو في حد ذاته لم يثبت لأن سنده ضعيف. بقية الأحاديث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.